لرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. وجدير بالذكر أيضا أن أذكر بما سبق بيانه في معنى النصيحة حتى نفهم وجهها بالنسبة للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. فالنصيحة في أصل معناها كما سبق ذكره تدل على معنى الخلوص والنقاء والتصفية. فجامع القول في النصيحة للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم تصفية التعامل معه اعتقادا وعملا، ويندرج تحت ذلك مسائل عدة، منها أن تؤمن أن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله بعثه الله عز وجل إلى الخلق واصطفاه من بينهم وختم به أنبياءه ورسله وفضله عليهم وعلى سائر الخلق وجعل بعثته عامة إلى الناس أجمعين لا يخرج عنه البشر ولا يستثنى منهم إنسان، كما قال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وكما قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وكما قال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وكما قال تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. والآيات في هذا المعنى عدة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا حرمه الله على النار. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أيضا أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي فبتر منهن وكان النبي يبعث في قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي إنسان من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. فلا بد من الإيمان به رسولا نبيا اصطفاه الله عز وجل من خلقه وفضله عليهم وختم به أنبياءه ورسله وجعل بعثته عامة للناس أجمعين. وفيما يتعلق بمسألة الختم المشار إليها فربنا جل وعلا يقول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ويقول صلى الله عليه وسلم في بعض روايات حديث الخمس زاد علينا فضلة فقال وختم بي النبيون. وقال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه كذا في الصحيح أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي لا خلاق له في هذا الدين. فلا بد من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم على هذه الشاكلة، وهذا من معاني المرسلة صلوات الله وسلامه عليه. ومن معاني المرسل للنبي صلى الله عليه وسلم تعظيمه وتوقيره، كما قال تعالى: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وكما قال تعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتمقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. الضمير في قوله تعالى: وتعزروه وتوقروه عائد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والضمير في قوله وتسبحوه عائد إليه جل في علاه، كما قال غير واحد من أهل التفسير. ويقول الله عز وجل في صفة المهاجرين: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. فلابد من نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولابد من تعظيمه وتوقيره ومحبته. وفي جانب المحبة خاصة يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فلابد من محبته صلى الله عليه وسلم، ولابد من تعظيمه وتوقيره ونصرته. والمسألة في أصلها راجعة إلى معتقد في القلب، إذا لم يخلص فيه ويثبت ويتحقق فإنه مهما تكلم الإنسان بعد ذلك فإن ذلك ليس بشيء. فما فائدة قولك كلنا فداك يا رسول الله، وما فائدة قولك إلا رسول الله، وأنت في قلبك لا تحبه ولا تنصره ولا تعظمه ولا تتبعه ولا تقتفي أثره؟ ما فائدة هذا؟ جعجعة ولا قهر؟ أي شيء هذا؟ فالقضية بارك الله فيكم أصلها اعتقاد في القلب، ثم يتبعه من بعد ذلك العمل ولا بد. وأما الكلام بلسان هكذا مشايعة لمن تشيع وسيرا مع من سار على شن الإمعات الهمج الرعاع، فإن هذا لا يغني عنك شيء. فلابد من استشعار هذه المعاني في القلب واستحضارها استحضارا حقيقيا، حتى إذا تكلم اللسان بعد ذلك كان مترجما ترجمة حرفية لما هو في القلب، لا كشأن المترجمين الذين يحرفون ويبدلون ويخرجون. فمن معاني النصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم تعظيمه وتوقيره ومحبته. ومن معاني النصح له صلى الله عليه وسلم ما قاله بعض العلماء: طاعته فيما امر، وتصديقه فيما اخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وان لا يعبد الله الا بما شرع. هذا هو اصل الاتباع الذي سبق الكلام عليه بحمد الله تعالى، وهو يمثل جانبا من الجوانب العمليه التي تصدق إيمان المسلم برسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا بد من طاعته، لا بد من امتثال ما أمر واجتناب ما نهى عنه، لا بد من تصديقه في أخباره، لا بد من التمسك بسنته، لا بد من اقتفاء أثره عبادة واعتقادا وعملا، لا بد من كل هذا. هذا المعنى من أهم ما يدل على الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومن أهم ما يدخل للمسلم صلوات الله وسلامه عليه. ومن معاني المسلم أيضا إحياء سنته ونشرها والعمل بها والذب عنها وإبطال كل بدعة ومخالفة تناقضها، ومن لوازم ذلك محبة القائمين عليه وتوليهم والبراءة من كل من ناولهم وخالفهم. فلا بد من إحياء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع ضرورة التنبيه على ما سبق ذكره في معنى السنة العام، فلست أتكلم على سنة ظاهرة فحسب، ولست أتكلم على لحية أو نقاب فحسب، وإنما أتكلم على سنة بالمعنى العام. فلا بد من إحيائها وذبحها ونشرها ودعوة الناس إليها، ولا بد من إبطال كل بدعة تناقضها والرد عليها. والقائمون على ذلك من أعظم القائمين بدين الإسلام، بل هم القائمون به على الحقيقة بعد الأنبياء والمرسلين. وفيما يتعلق ببث السنة ونشرها، فهذا داخل تحت عموم الأمر ببث العلم وتبليغه إلى الناس، كما في قول الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، وقوله تعالى: الذين يبلغون رسالات الله ولا يخشون أحدا إلا الله، وقوله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون، وقوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وهذا داخل أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وقوله صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. وقد حث صلى الله عليه وسلم على تبليغ سنته خاصة، ووعد من يفعل ذلك بوعد عظيم، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأة سمع مقالتي فأداها كما سمعها فرد مبلغا أوعى النساء. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث أي المطر أصاب أرضا فكان منها نقيا، أي فكان من هذه الأرض نوع نقي يتشرب الماء وينبت الزرع. قال صلى الله عليه وسلم: فكان منها نقيا قبلت الماء فأنبتت الكلف والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، أي إن هناك نوعا من الأرض لا يتشرب الماء في باطنه
ولكن يحتفظ به لغيره عند الحاجة. قال صلى الله عليه وسلم: وكان منها أجاب، وكان منها طائفة، إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كبأ. فلا هي احتفظت بالماء على ظاهرها ولا هي تشربته في باطنها. قال صلى الله عليه وسلم: فذلك مثل من نفعه الله بما أرسلت به فعلم وعلم، وذلك مثل من لم يرفع به رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فالذين ينتفعون بهذا الهدى على قسمين، وهم الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم أولا. فمنهم قسم يتقبل هذا الهدى وهذا العلم فيتفقه فيه ويتدبر في معانيه ويستنبط ما فيه من الفوائد والأحكام ثم يبلغه لغيره. والقسم الثاني ليس من شأنه التفكر في هذا العلم، ليس من شأنه الغوص في معانيه ولا استنباط الأحكام منه، ولكنه يؤديه كما هو إلى غيره. فهذا مندوح وذاك ممدوح، هذان القسمان ممدوحان شرعا، وهما اللذان ينتفعان بهذا العلم على الحقيقة. وأما القسم الثالث فكبر عليه الله، لا فائدة منه، لا يتفقه في العلم ولا يكتفي حتى بتبليغه إلى غيره، فأي فائدة لوجوده في هذا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بين شأن الذين يحفظون سنته ويبلغونها إما مع التفقه فيها أو مع عدمه. فالذين يبلغون السنة ويحفظونها ويتفقهون فيها وينشرونها هم أسعد الناس بها وأولاهم بصاحبها صلى الله عليه وسلم، لا سيما إن حصل في خلال ذلك ذب عنها ودفاع عنها ورد على أهل الباطل الذين يناقضونها ويهدمونها ويدعون إلى تركها إما كلية وإما جزئية. فإن هذا الذي يقومون به لون من أعظم ألوان الجهاد في سبيل الله. والجهاد في سبيل الله ليس جهادا باليد وحدها ولا بالسيف وحده، وإنما قد يكون جهادا باللسان وجهادا بالقلب. فهؤلاء الذين ينشرون السنة ويدافعون عنها ويعارضون كل من يناقضها ويصيحون به في كل عصر ومصر هم من أعظم المجاهدين في سبيل الله. فلا بد من توليهم ونصرتهم ومحبتهم، لا يجوز كراهيتهم ولا يجوز رفضهم، فضلا عن تنقصهم والتنفير منهم والتحذير عنهم، فإنه لا يفعل ذلك إلا مبتدع لا خلاق له من هذه الملة. كما قيل للإمام أحمد رحمه الله: إن رجلا وسمي يقول في أصحاب الحديث إنهم قوم سوء، فجعل الإمام ينفض ثوبه هكذا ويقول: زنديق زنديق زنديق. لماذا؟ لأنه لا يطعن في أهل الحديث الذين هم حملة الشريعة إلا رجل يسعى إلى فساد الشريعة، كما قال الإمام أبو زرعة رحمه الله في شأن من ينتقصون الصحابة خاصة: إن قصدهم إبطال هذا الدين. قال: والقدح بهم أولى. لو فسد الصحابة لفسد الدين، لو كفر الصحابة لضاع الدين، لو فسق الصحابة لم هدم الدين. فإذا طعنت الصحابة فماذا بقي في الدين؟ وأهل الحديث هم ورثتهم وورثة نبيهم صلى الله عليه وسلم، فإذا طعن فيهم وفي حملهم لهذا العلم فأي شيء بقي في هذا الدين؟ فالحاصل إخوة الإسلام أن حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعوة إليها والذب عنها ومعارضة كل من يناولها، كل ذلك من معاني النصح للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو يمثل أصولا من أعظم أصول الملة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لنا نصيبا في ذلك كله على حسب استطاعته، وفقنا الله تعالى وإياكم بما فيه الخير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام، لقد أحضرت في مقامي هذا أن أعدل عن شيء من منهجي وطريقتي فيما يتعلق بالتعرض للأحداث التي تحدث على الساحة أو في واقع المسلمين. فأحببت أن أعلق على ما حدث في مدينة الإسكندرية من تعد على بعض الكنائس وقتل لبعض أهل الكتاب، بل ولبعض المسلمين كذلك. ولعلكم تلاحظون أنه من منهجي أنني لا أتعرض لمثل هذه القضايا، لأنه يتكلم فيها كثير من الناس وتقتل بحثا بما يكون معلوما عند كل أحد، فلا أحب أن أعدل للكلام عنها عن السير في أصل الموضوع الذي أتكلم فيه، ولكنني أخالف منهجي هذا الآن نظرا لأهمية التعرض لهذه المسألة من منظور عقدي منهجي يوضح الحق فيها بإذن الله عز وجل، ويدرى شيئا من الشبهات التي يطرحها أهل البدع والأهواء. فأكون مستعينا بالله تعالى إن هذا الذي حدث لا صلة له بالإسلام من قريب ولا من بعيد، وليس بينه وبين هذا الدين نسب ولا فهم، وإنما هو دخيل عليه حادث فيه يحدثه بعض من ينتسبون إلى هذه الملة وهم أبعد الناس عنها. ولست أقول هذا، بل إن كلامي هو كلام نبي محمد صلى الله عليه وسلم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الغميض. فهؤلاء حدثاء الأفلام، سفهاء الأحلام، الذين ينسبون أنفسهم إلى الجهاد ويقولون نحن قاعدة الجهاد بغض النظر هل هم الذين فعلوها أم لا، وإنما أتكلم عليهم خاصة، هؤلاء هم خوارج هذا الزمن الذين تكلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم منذ مئات السنين، فلا يزال يطلع لهم قرن بعد قرن، ولا يزال يظهر لهم جيل بعد جيل، حتى يكون آخرهم مع الدجال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي يفعلونه لا أصل له في دين الإسلام، ولا علاقة له من قريب ولا من بعيد، وديننا يحرم الدماء تحريما عظيما، يحرم الدماء المعصومة تحريما أكيدا شديدا، فلا يجوز التعدي عليها قط إلا بمسوغ شرعي من كتاب أو سنة. وأهل الكتاب الذين هم في بلدنا إما أن يعاملوا معاملة أهل الذمة أو معاملة أهل العهد والأمان، وسأتطرق إلى هذا بعد قليل إن شاء الله. فدماؤهم معصومة لا تجوز إراقتها ولا يجوز التعدي عليهم ولا على أملاكهم ولا على أموالهم. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. فلا يجوز أن يحدث شيء من ذلك. وقد نقل بعض العلماء إجماع المسلمين على أنه لو تعدى عدو خارجي على أهل الذمة كائنين ببلاد المسلمين وجب على المسلمين أن يدافعوا عنهم صيانة لذمة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فلو مات المسلم في خلال ذلك وجيت له الشهادة في سبيل الله. لماذا؟ لأن ذمة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أحق بالوفاء وأحق بالرعاية، ومن دخل تحتها وجبت حمايته كائنا من كان. أما هؤلاء الذين يخرجون على ولاة الأمر ويحدثون الفساد في الأرض فلا حظ لهم في هذا الدين، وكل من هلل أو كبر لهم فإنما هو جاهل أو صاحب هوى. ولست بصدد ذكر أسماء، فالذي يقول إن فلان المجاهد أو بطل أو كذا أو كذا حقه أن يتعلم دين الله عز وجل أولا قبل أن يتكلم، حقه أن يتعلم معتقد أهل السنة والجماعة ويتفقه في دين الله عز وجل قبل أن يقول على الله بغير علم. وإنما هو خارجي عرف أم جهل لا يسعى إلا إلى الفساد، ولا يسعى إلا إلى إحداث الفوضى والاضطراب بين المسلمين. فإن قيل، وهذه شبهة، إن أهل الذمة الآن لا ذمة لهم لأنهم مرتبطون بشروط وعهود ومواثيق لا بد من إقامتها حتى يسري عقدهم ويستمر اعتبارهم أهل الذمة، وهذه الشروط أخذها عليهم فاروق الأمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه من قريب، وانعقد عليها إجماع علماء الإسلام، دونت في كتبهم وذكرت في مصنفاتهم. فلا تكاد تفتح كتابا من كتب الفقه أو غيره إلا وتجد الكلام على هذه الشروط. ولن أذكر شيئا منها إلا شرطا واحدا، لأنني لو ذكرتها أو جملة منها فستشعرون ببرودة هذا الدين، لأنه لا يكاد شرط منها ينطبق أصلا. فالشرط الذي سأكتفي بذكره الآن ألا يظهروا شيئا من كفرهم قط قط بأي صورة من الصور وبأي شكل من الأشكال، لا في صورة خروج أو في صورة إعلان صوت أو في صورة تجمع، في أي صورة من الصور هذا لا يجوز، لأن الإسلام حاكم لا محكوم، والإسلام يعلم ولا يعلم. فطالما أنهم بين المسلمين فلا يجوز لهم أن يظهروا شيئا من عقيدتهم ولا كفرهم قط. فمتى وقع هذا فقد انفك عقدهم بإجماع علماء الملة، لا عقد لهم ولا عهد لهم. فهذا في أصله صحيح مجمع عليه بين علماء الإسلام، ولكن القوم يضعونه في غير موضعه ويتكلمون به في غير مكانه. فأقول إن الذي يتفقد هذا ويعمل به وينظر في استيفائه أو انتفائه إنما هو ولي أمر المسلمين، كشأن سائر الأحكام الشرعية والحدود التي رتبت فيها، إنما ليق كل هذا بولي أمر المسلمين. فلا يجوز لأحد من أحد الرعية أن يقوم به وإن فرط فيه ولي الأمر، وهذا مجمع عليه أيضا. فالقوم أصحاب أهواء يأخذون ما يوافق أهواءهم ويتركون ما يخالفها، فكما أجمع العلماء على انفكاك عقد أهل الذمة عند نقض شرط من الشروط، فقد أجمعوا على أنه لا يستوفي هذا الأمر إلا ولي أمر المسلمين، هو الذي ينظر، هو الذي ينظر في انفكاك العقد أو عدم انفكاكه، هو الذي ينظر في الموقف منهم عند ذلك، وأما نحن فلا. وقد نص على هذا الإمام أحمد رحمه الله في أصول السنة فيما يتعلق بالحدود، قال: وإقامة الحدود وقسمة الفيء إلى الأئمة مار، ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم. فالشأن هنا كالشأن في سائر الحدود الشرعية، لا يجوز لأحد من آحاد المسلمين أن يستوفيه وإن فرط فيه ولي أمر. فكما لا يجوز لنا أن نقيم حد السرقة أو حد الزنا أو حد شرب الخمر أو غير ذلك من الحدود، فكذلك ها هنا سواء بسواء ولا فرق أبدا. هذا أولا. وثانيا، إن الذي أجمع عليه علماء المسلمين أيضا ودلت عليه النصوص الشرعية في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أنه لا بد من تقدير المصلحة والمفسدة، ولا بد من اعتبار المآل، ولا بد من حفظ بيضة الإسلام وحوزة الملة. فلو أننا استوفينا شيئا من هؤلاء فنشأ من جراء ذلك فساد في أمة الإسلام من احتلال أو غيره، فلا يسوغ أن يستوفى منهم شيئا. وليس هذا ضعفا ولا جبنا ولا خورا ولا خوفا من غير الله، كما يقول أهل الحماس والجهل، فإن ديننا ليس قائما على الحماسة ولا على العاطفة ولا على الهوى، وإنما ننطلق من نصوص وننطلق من أقوال علماء. أين ذهب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن قومتي حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم؟ أين ذهب قوله صلى الله عليه وسلم لما فوصب في قتل المنافقين وفسادهم أعظم من فساد الكفار من غيرهم: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟ أين ذهب كل هذا؟ أين ذهب موقف النجاشي الذي لم يقم أصل الإسلام في دولته وهو حاكمها؟ هل هناك شيء بعد هذا؟ هذه الواقعة إخوة الإسلام تحتاج إلى فقه وتحتاج إلى فهم. حاكم الدولة أسلم في دولة غير مسلمة ولا يستطيع أن يعلن إسلامه، لا يستطيع أن يعلن حتى لا إله إلا الله محمد رسول الله. فعذره النبي صلى الله عليه وسلم، ولما مات جمع أصحابه كما في الصحيحين وقال: صلوا على صاحبكم فصلى عليه صلاة الغرق. فاعتبره مسلما ولم يعتبره مشركا، وعذره في حالته ولم يعتبر حالته جبنا ولا خوفا من غير الله. فنحن إخوة الإسلام محكومون لا حاكمون، نحن محكومون بنصوص وقواعد وأقوال لعلماء الأمة لا يجوز لنا أن نتعداها أبدا. فعلى التنزل الشديد، لو أننا قلنا إن استيفاء الحد منهم ليس خروجا على ولي الأمر، لا يجوز لنا أن نفعله، لأن هذا يؤدي إلى مفسدة أعظم. وتعلمون تماما وأنتم أعلم مني بهذا الأمر أن هذا الشيء من مخططات أعداء الإسلام حتى يدخلوا في بلادنا. صحيح أم لا؟ ما دخلوا في العراق إلا من مثل هذه البلاد، وما دخلوا في غيرها إلا من مثلها، فلن يستطيعوا أن يدخلوا في بلدنا هذا إلا من هذا المنطلق، من منطلق حماية الأقليات وتحقيق الوحدة الوطنية وغير ذلك مما تسمعونه. فأيهما أولى؟ أن نصدر ونحتفظ بدمائنا وأموالنا وديننا قبل كل شيء، أم يضيع كل هذا؟ ما الذي تتصورون لو أن الأعداء دخلوا إلى بلادنا؟ لن أكلمكم على دماء ولا أعراض ولا أموال، بل سأكلمكم على مجرد الدين. هل سيبقى الدين أصلا في هذا البلد لو دخل فيه غير المسلمين؟ هل سيبقى الإسلام؟ ماذا تظنون أنهم فعلوه؟ إن الله عز وجل يقول: ولم ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ويقول: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فلم يرضوا عنا ولم يحتفظوا لنا ولم يسمحوا لنا بالاحتفاظ بإسلامنا، بل متى تمكنوا من رقابنا أصاروها وخطروها. فلابد من الحكمة، ولابد من النظر، ولابد من التحلي بفقه الإسلام. وأما الحماسة والعاطفة فليست من هذا الدين قط، وأهلها خارجون عنه لا اعتبار بهم أبدا. وفي الكتاب أقول: فرق بين كل هذا الذي ذكرته وبين الاعتقاد في ولاية القوم. فليس معنى هذا الذي قلته أبدا أنهم مؤمنون موحدون مستقيمون، بل هم كفار من أعظم طوائف المشركين. ومن أظلم ممن نسب إلى الله الصاحبة والولد؟ من أظلم ممن قال إنه ثالث ثلاثة؟ من أظلم ممن نسب إليه النصر؟ فليسوا منا ولسنا منهم، ولسنا واحدا، ولسنا إخوة في الدين، ولسنا 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 مما يذكره أهل الضلال والجهل. لابد أن تفرق بين المعتقد في أولئك القوم وبين المعاملة معهم. لابد أن تعتقد فيهم أنهم كفار خارجون عن ملة الإسلام، ليسوا بمسلمين أصلا. فرق بين هذا وبين التعامل معهم بالمعروف والبر والقسط. يقول الله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. وهذا باب يقول فيه الكلام جدا، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أكمل الهدي. كيف كان يعامل أهل الكتاب بالرحمة والإحسان والعفو وغير ذلك مما يظهر سماحة الإسلام على الحقيقة؟ ففرق بين هذا وبين الاعتقاد فيهم. لا يجوز أن نفهم من سماحة الإسلام أنهم كمثلنا، أننا واحد، أن ديننا كديننا، أبدا. بل من سوى بيننا وبينهم وقال إن ديننا واحد وقال إنه لا فرق بيننا وبينهم فهو كافر مرتد عن دين الإسلام. وهذا يجمع قاعدة الولاء والبراء، وهذه قاعدة من أعظم أصولهم. فلابد إخوة الإسلام من استحضار كل هذا، ولابد من التفريق بين الأشياء المختلقة والجمع بين الأشياء المجتمعة. هذا لا يكون إلا لمن له فقه في دين الله عز وجل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا هذا الفقه، ونسأله جل في علاه أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها ولا بطن. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها ولا بطن. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها ولا بطن. اللهم احفظ بلادنا من كل مكروه وسوء. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم قنا مكر الأعداء يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ في مكرهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نستعينك عليهم في كل مقام وفي كل وقت يا رب العالمين. أقول قبل هذا وأستغفر.